إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن من شعائر الإسلام لغو بناء المساجد وإقامتها وعمارتها حسا ومعنى، وقد مضت لنا خطب في بيان منزلة المساجد ومكانتها في الإسلام وما يحصل فيها من منكرات ومخالفات تخالف وتجانب هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، وإن من المخالفات التي تفشت وانتشرت في بيوت الله عز وجل لغو إدخال الصبيان إلى المساجد. هذه مسألة ذكرها أهل العلم وتحدثوا عنها وتكلموا فيها، وهي مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس يأتي بأولاده إلى المساجد، فلا بد على هذا الأب أو على الأم أن تعرف حكم هذه المسألة من أجل أن تجتنب المخالفة والمنكر. هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين. القول الأول أنه لا يؤتى بالصبيان إلى المساجد، القول الأول المنع، مستدلين بقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ووجه الاستدلال بالآية على منع الصبيان من دخول المساجد أن بيوت الله إنما شرعت لذكر الله عز وجل، وأن الصبيان لا يعقلون ذلك ولا يقومون به، بل ربما يشغلون المصلين عن ذكر الله وعن الصلاة. وأيضا استدلوا بحديث عائشة الحسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأمر بها أن تنظف وأن تطهر. ووجه الاستدلال بالحديث أن الصبيان مظنت توسيخ المساجد برمي الأوراق أو بما يحملون في ملابسهم من شيء من النجاسات وغير ذلك. وهكذا أيضا استدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن عدد من الصحابة من طرق كثيرة أنه قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. قالوا هذا الحديث صريح في المنع من استصحاب الأطفال إلى المساجد. وبهذا القول يقول أبو حنيفة وهو قول جماعة من المالكية والحنابلة. القول الثاني جواز استصحاب الأطفال وجواز دخولهم المساجد. استدلوا بعدة أحاديث. الحديث الأول حديث أنس في الصحيحين وأبي قتادة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتن أمه. الحديث الثاني في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بالناس وهو يحملها. قالوا هذا دليل على جواز دخول الصبيان إلى المساجد. الدليل الثالث ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة وأبي بكرة بسند حسن، وأيضا رواه أحمد من حديث شداد ابن الهاد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن حسنا وحسينا رضي الله عنهما، وفي حديث أبي بكرة أن حسنا، وفي حديث شداد أن حسنا أو حسينا على أحدهما على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس. وفي حديث شداد عند أحمد والنسائي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحسن أو بالحسين فجعله أمامه ثم كبر في إحدى صلاتي العشي ظهر أو العصر، فلما سجد رقى الحسن على ظهره فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل بعضهم يرفع رأسه خشية على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبرهم بما حصل. قالوا فهذا يدل على جواز دخول الصبيان إلى المساجد. الحديث الرابع حديث بريدة عند الخمسة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فدخل الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يمشيان ويعثران الحديث. وهذا القول وما دلت عليه الأحاديث ذاب إليه صاحب أبي حنيفة أبو يوسف وأبو عبد الله محمد بن الحسن، وأيضا به يقول الشافعية وجماعة آخرون من المالكية والحنابلة. ولا شك أن هذه الأحاديث وأن حجة القول الثاني أقوى، وهو القول الصحيح في جواز دخول الصبيان المساجد، وأن المنع مطلقا لا حجة له. أما الآية فالآية عامة، وإن من الصبيان من يذكر الله، بل من الصبيان من يكون أهلا لأن يؤم الناس كما سيأتي. وهكذا ما استدل به من تنظيف المساجد وتطهيرها، فهذا يمكن دفعه بأن يكون الطفل عند أبيه وبجوار وليه ينتبه له ويراقبه ويعتني به. وأما الحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، فهي وإن جاءت عن أكثر من صحابي ولا طرق، إلا أنها شديدة الضعف لا تصلح للشواهد ولا للمتابعات، بل حكم بعض أهل العلم عليها بالوضع. فإذا عرفنا أن الصحيح في المسألة هو جواز إدخال الصبيان إلى المساجد، لا بد من مراعاة أمور ثلاثة. الأمر الأول الأمن من تلويث المسجد ببول أو غيره. الأمر الثاني عدم العبث بشؤون المسجد أو اللعب في المسجد. الأمر الثالث عدم إشغال المصلين عن صلاتهم وعن عبادتهم. وهنا مسألة، هل هذا الحكم هو عام في سائر الصبيان؟ والجواب اعلم بأن الصبيان على قسمين، قسم مميز وقسم غير مميز. فالمميز هو الذي يعرف الصلاة وما ينقضها ويعرف أركانها وواجباتها، وهو هادئ لا يلعب في صلاته. وإذا زجر انزجر، وإذا نصح انتصح، وإذا وعظ اتعظ. فهذا جائز أن يأتي المسجد، وجائز أن يقام في الصف. ودليل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من خلفنا. والشاهد قوله اليتيم، واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، فدل هذا على أنه صبي، فاصطف معه وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على جواز ذلك. بل إن هذا الصبي المميز إذا كان أقرأ القوم فإنه يشرع أن يؤمهم في الصلاة. ودليل هذا ما أخرجه البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه أنه لما وفد بقومه على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فلما رجعوا وجدوني أكثرهم قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. فإذا جاز مثل هذا أن يكون إماما فمن باب أولى أن يكون جائزا أن يقام في الصف. فهذا هو الحجة في هذا الباب. وإذا كان الصبي من المميزين ولكنه ليس من أهل الحفظ والنباهة فلا يشرع أن يكون خلف الإمام لا في الصف الأول ولا في الصف الثاني، وإنما يكون يمينا أو شمالا. ودليل هذا حديث ابن مسعود وأبي مسعود رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وأخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا في الصف الذي يليني. وبيان ذلك أن قيس بن عباد وكان شابا أتى المدينة وهو لا يحب أن يلقى أحدا كمحبته للقيا أبي بن كعب، قال: فجئت في صلاة العصر فكنت في الصف الأول، فخرج عمر والصحابة خلفه وأقيمت الصلاة، فجاء رجل فنظر في القوم فعرفهم دوني فأخرجني من الصف وقام مكاني، قال: فما عقلت صلاتي. قال: فلما انصرف من صلاته قال: يا بني لا يسوءك الله، فإنه عهد رسول الله إلينا كونوا في الصف الذي يليني. هذا وهو شاب، فكيف بصبي يقف خلف الإمام؟ قال قيس بن عباد: فسألت عنه فإذا هو أبي بن كعب، أي الذي كان يحرص على لقياه وعلى معرفته به. وليعلم كذلك أيضا أن هذا الصبي ينبغي أن يكون بجوار أبيه وبجوار وليه من أجل أن يرقبه ومن أجل أن يعلمه الصلاة ومن أجل أن يتجنب أماكن اللعب، هذا ما يتعلق بالصبي المميز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا علمنا حكم الصبي المميز وأنه يجوز أن يقام في الصف بل ربما يجوز أن يقدم للإمامة إذا كان أقرأ الناس، فما الحكم في من لم يكن مميزا؟ اعلم بأن غير المميز على ضربين: الضرب الأول من كان هادئا لا يلعب ولا يتحرك ولا يكثر الضحك والجري والعبث، وإذا زجرته انزجر، وإذا أشرت له بيدك فهم أو بعينيك انتبه، فمثل هذا النوع هذا يعتبر هادئا. والضرب الثاني هو الذي لا يفهم، فإذا زجرته ازداد لعبه، وإذا نهيته ازداد ضحكه وكثر لعبه، فهذان ضربان. وليعلم أن غير المميز هو الذي لا يضبط الصلاة ولا يعرف الطهارة ولا حكم الجماعة، فمثل هذا لا يقام في الصف سواء كان هادئا أو غير هادئ، لأنه لا يعقل الصلاة ولا يضبطها ولا يعرفها، فربما وقف في الصف فسجد الناس وهو قائم، أو سجد والناس قيام، أو ركع والناس سجود، وربما تقدم وربما تأخر وربما جلس وربما التفت، فشغل من بجواره وشغل من خلفه، ناهيك عما يحصل ربما من ضحك أو من مزاح أو من رفع صوت إلى غير ذلك. فهذا أولا لا يقام في الصف، فإن كان هادئا فلا بأس أن يأتي به وليه، لكن لا يقيمه في الصف، وإنما يجعله أمامه أو يجعله بين السواري ولا يقيمه في الصف. أما إذا كان ممن يكثر اللعب ولا يفهم ويكثر الضحك والجري، فمثل هذا لا يؤتى به إلى المساجد، لأنه يشغل المصلين عن عبادتهم، بل ربما جعل بعضهم يدعو على أبيه لأنه تسبب في إشغالهم. عباد الله، إن ولي أمر الصبي إذا أتى بهذا الطفل غير المميز فإنه ينبغي له أمور: أولها أن تكون ثيابه طاهرة، وأن يكون بدنه طاهرا، لأن كثيرا من الأبناء ربما أتوا وعلى ثيابهم شيء من النجاسات. الأمر الثاني أن يجعله بجواره، فلا يتركه في أطراف المسجد فيلعب، وربما صلى بجوار أولاد يلعبون فيكون في الأصل هادئا فيتعلم اللعب منهم بسبب المجاورة والمصاحبة. الأمر الثالث أن يجنب صبيه من الثياب التي عليها صور ذوات الأرواح، لما في ذلك من منع دخول الملائكة. الأمر الرابع أن يزجره إذا رآه يلعب أو يعبث بشيء من شؤون المسجد من مصاحف وغيرها، فيزجره ويحذره من ذلك. أيضا أن يعلمه ألا يشوش في المسجد، وأنه إذا شوش فلن يأخذه معه. عباد الله، إن كثيرا من المسلمين هداهم الله يجعلون المساجد أماكن الفسحة للأطفال، فترى الرجل إذا ذهب إلى عمله أو لقي بعض وجهاء الناس وأعيانهم لا يصحب ولده معه، وإذا أتى إلى المسجد أخذه معه، كأن المسجد للفسحة وللترويح على النفس، وهذا خطأ. وهكذا بعضهم يأتي بولده غير المميز الذي يلعب إلى المسجد وإلى صلاة الجمعة، فيتطلب منه أنه إذا لعب أن يقول له لا تلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن لغى فلا جمعة له، أو على أقل الأحوال يبقى في حرج من ولده، يبقى في حرج من ولده. نعم. وهكذا أيضا كثير من الأمهات إذا شغلها ولدها في البيت قالت: اذهب إلى المسجد، وكأن المسجد موضع للحضانة، وهذا خطأ. فلذا ينبغي ألا يقبل الصبيان في التعليم إلا إذا كانوا مميزين، أما غير المميزين فلا، لما يحصل من تشويش ومن لعب ومن إزعاج للمصلين. فهذه بعض المسائل أو الأحكام التي تتعلق بالصبيان وإقدامهم إلى المساجد، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وليعلم أيضا أن إقامة غير المميز في الصف يعتبر قطعا للصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث ثابت. وما يتعلق في هذا الباب أفتت به أيضا اللجنة الدائمة، فلنتعاون جميعا في هذا الباب في إصلاح أبنائنا والقيام عليهم ولا نستخف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.